الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هذا أمر من الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم في الغداة والعشي. الدعاء، هل المراد به الدعاء الذي هو الصلاة؟ الصلاة أحيانا نطلق عليها الدعاء، أو المراد الدعاء الذي هو الدعاء سؤال الله بدون صلاة دعاء المسألة، أو المراد بالدعاء دعاء يعني يطلق على جميع العبادات؟ أقول يشمل هذا كله، يدعون ربهم سواء دعاء المسألة أو دعاء العبادة يدخل فيه الصلاة، يعني بمعنى الذين يعبدون ربهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم أي يعبدون الله، لأن الدعاء يطلق ويراد به العبادة بشكل عام، ويطلق ويراد به الدعاء الخاص اللي هو دعاء المسألة، يا اللهم اغفر لي وارحمني وكذا، لكنه في كثير من الآيات يطلق ويراد به العبادة. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إن الذين تدعون من دون الله بمعنى تعبدون، يعني يدعون دعاء المسألة ويتقربون لهم بالذبائح والنذور والطواف إلى غير ذلك من أنواع العبادة. تدعون صل ركعتين، صل السنة، سنة صل ركعتين، عارف عربي. العبادة هنا، الدعاء هنا بمعنى العبادة. إذن هذا أمر بلزوم الصالحين، مجالسة الصالحين وعدم الميل لأهل الدنيا، أهل الجاه وأهل الأموال. فالإنسان الذي يريد الله والدار الآخرة فإنه يحرص على مجالسة الصالحين الذين يعينونه على طاعة الله بالعلم النافع والعمل الصالح. ومن أراد الدنيا فإنه يصاحب أهل الدنيا، أهل المال وأهل الجاه والشرف، لأنه يريد ما شيء مما عندهم. فالله تعالى نهى، أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يلزم الصالحين ولو كانوا ضعفة، لأنه كان معه ضعفة مثل عمار ومثل صهيب ومثل خباب وبلال وأمثال هؤلاء من العبيد رضي الله عنهم الذين كانوا يحتقرون من جهة المشركين. المشركون يرون أنهم هم الأسياد والأشراف كأبي جهل، عتبة بن ربيعة، شيبة، وليد بن المغيرة، أمية بن خلف، أمثال هؤلاء من الأسياد والأشراف، فيأنفون أن يجلسوا مع هؤلاء. فقالوا على سبيل الكيد وعلى سبيل المخادعة، قالوا: يا محمد، نحن أسياد الأسياد والأشراف، لا يمكن أن نجلس مع هؤلاء العبيد، اطرد هؤلاء واجعل لنا مجلسا خاصا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدث نفسه وطمع في إسلامهم، يعني لعلهم إذا جلسوا مرة مرتين وسمعوا القرآن وكذا لعلهم يسلمون فيسلم من وراءهم، لأنهم هؤلاء هم كل واحد سيد في قومه. فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى هذه الآية ينهاه جل وعلا عن ذلك: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. لا تعد يعني لا تمل وتزيغ عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، وهم هؤلاء الأسياد، واتبع هواه وكان أمره فرطا. فترك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الهم ولزم هؤلاء الصحابة وهؤلاء الصالحين ولو كانوا من العبيد ومن الضعفة. فللمؤمن في رسول الله أسوة حسنة. فترى الناس هكذا، اللي يريد الله يريد الدار الآخرة يحرص على صحبة الصالحين، يجالسهم وينتفع منهم ويستفيد ويعينونه ويشجعونه وينشطونه، ولو كان ليس لهم أموال ولا مناصب ولا يستفيد منهم الدنيا، لكن تجد من كان قلبه متعلقا بالدنيا ما يطيق الجلوس مع هؤلاء. يقول: هؤلاء ما عندهم شيء، أجلس معهم يوم يومين ما أستفيد شيء، لكن أذهب مع أصحاب العقار مثلا حتى أخذ وأعطي وكذا وأستفيد. يجين أرض يجين بيعة ولا أخذ السعي ولا كذا ولا كذا، يجالس أهل الدنيا حتى يستفيد، ويجي بعدين يقول الله الحمد لله جلست مع أهل العقار وتعلمت البيع والشراء وصرت يعني أبيع ونسق وكذا وأخذت السعي واشتريت أراضي وربحت وكذا، كنت أجلس معه وأنا ما عندي شيء ولا أعرف شيء، ما راح سنة سنتين إلا عندي مليون مليونين بسبب مجالسة هؤلاء. وذاك يجالس أهل المناصب ويتزلف إليهم ويواليهم ويداهنهم حتى يترقى في تلك المناصب، يقول الله لو ما جلست مع فلان وفلان ما حصلت هذه المرتبة وهذه المناصب وكذا. فكل يسعى لما في قلبه ما يحب، كل يسير في الطريق الذي يحب، نسأل الله جل وعلا أن يهدينا لما يحب ويوفق لما يحب ويرضى. ثم قال عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة، كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره، ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواض مستكبر. متفق عليه. قال العتل الغليظ الجافي، والجواض بفتح الجيم تشديد الواو وبالضاء المعجمة هو الجموع المنون الذي يجمع المال من أي طريق ويمنع، وهذا غاية ما يكون من السوء والعياذ بالله. وقيل الضخم المختال في مشيته. النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحديث يريد أن يهدم ما كان مستقرا عند الناس في الجاهلية، لأنه يعني كانوا يعيشون حياة الغابة، القوي يأكل الضعيف، الذي ليس عنده مال وليس عنده جاه وليس عنده عشيرة وقوة هذا لا قيمة له، لأن المقاييس مقاييس دنيوية بحتة، فالقيمة لمن يملك المال والشرف، ومن ليس كذلك فليس له أي قيمة مهما كان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرر هذه المقاييس التي أنزلها الله تعالى من السماء، هذا ميزان الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فإذا استقر هذا الميزان في قلب العبد فإنه يتعامل مع الناس على أساس هذا الميزان، يحب هذا يوليه لأنه صالح، ولو كان أسود اللون أو فقيرا أو أعجميا أو ليس له جاه مهما كان، الصالح يحبه ويقدره ويتولاه ويجالسه. هذا خبيث عاصي عدو لله لا يحبه، يبغضه بغضا شديدا ويتبرأ منه ولو كان أقرب قريب، هذا الذي تربى عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من السلف من الصالحين. الميزان هو ميزان الله جل وعلا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوما جالسا في أصحابه فأراد أن يرسخ هذا الدرس ترسيخا عمليا، لأن التربية العملية أبلغ من مجرد التربية النظرية، فأراد أن يلقنهم درسا عمليا. فمر رجل من الأسياد والأشراف قال ما تقولون في هذا؟ فقالوا يا رسول الله هذا رجل من الأغنياء حري به إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يسمع له، هذا اللي يعرفون عن هذا الرجل. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد قليل مر رجل من فقراء المهاجرين فقال عليه الصلاة والسلام ما تقولون في هذا؟ يعني ما بينهم الوقت قليل. قالوا يا رسول الله هذا رجل من الفقراء حري به إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع له. فقال عليه الصلاة والسلام هذا خير من ملء الأرض من مثل ذاك، هذا ميزان الله جل وعلا. ما الفائدة من كونه غني؟ ما الفائدة من كونه عنده جاه؟ وما الفائدة إذا كان ينكح والناس يهابونه ويحبونه ويبجلونه لأجل ماله ولأجل جاهه لأنهم يستفيدون من جاهه أو ماله؟ ما الفائدة؟ هذا كله سيكون حطاما ترابا ولا قيمة له، والإنسان لن يخرج من هذه الدنيا إلا بإيمانه وعمل الصالح فقط. أما الأموال والأولاد والجاه وجميع حطام الدنيا سيخلفه وراء ظهره، ويخرج بكفنه الذي لا يساوي ريالات معدودة وما معه من عمل صالح. هذا يحتاج إلى ترسيخ، لأن النفوس مجبولة على حب الدنيا، مهما كان إنسان يعني تعطيه درسا وموعظة وكذا يتأثر في الحال، لكن إذا خرج وشاف أصحاب الأبة وأصحاب الجاه والسلطان والأموال بدأ ينتفض وبدأ يتلبق لهم ويداهنهم ويسكت عن معاصيهم ويعطي الدنيا في دينه من أجل أن يحصل على شيء من دنياهم. وإذا رأى الضعيف الفقير رث الهيئة مسكين ليس عنده مال ولا جاه فإنه لا يبالي به ولا كأنه راحب، ولا يخطئ عليه أدنى خطأ أو ما يحترمه ما يقدره لنهره وتكلم عليه وسبه، لأنه ما يخاف العاقبة. هذا إنسان ضعيف، إنسان مسكين ليس عنده مال ولا جاه فما يبالي به. ولا شك أن هذا والعياذ بالله من حب الدنيا، تعلق القلب بالدنيا. وإلا فالمؤمن إذا امتلأ قلبه حبا لله فإنه يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغضه الله. هذا من تمام الحب، وهذا واضح ولا شك فيه. إنسان إذا حب شخصا يحب أصدقائه ويحب من يحبه ويبغض أعداءه. ولو أنك أحببت شخصا وأحببت أعداءه تقيل أنك كاذب في محبته، كيف تحب عدو هذا الشخص وأنت تدعي محبته؟ لا يمكن. أنك صادق في محبتك لأبغضت أعداءه، لأنهم يؤذونه ولأنهم يكيدونه، فإذا أحببت أعداءه معناه أنك تبغضه. فكثير من الناس والعلماء عنده تناقض، يدعي محبة الله يدعي محبة نبيه عليه الصلاة والسلام وهو في الوقت نفسه يحب أعداء الله، كيف تجتمع هذه؟ ما تجتمع. معناه أن محبتك لله ناقص، فيها نقص واضح ضعيفة، وإلا لما أحببتها أعداء. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سبل السبيل، وأن يوفقنا لكل خير ومن بعدنا لكل شر، وأن يهدينا أحسن الأخلاق والأعمال، إنه جواد كريم.